أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال: ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالازدراد وإن قل، ويتجه في الشرب. كان الكلام في أنه لو تكرر موجب الكفارة فهل تتكرر الكفارة أو لا تتكرر؟ قلنا بأنه توجد أقوال متعددة في المسألة. قول يقول بعدم التكرر مطلقا لو تكرر موجب الكفارة في اليوم الواحد، ووجه هذا القول أنه بالسبب الأول فسد الصوم، والفاسد لا يمكن إفساده مرة أخرى. وقول كان يقول بأنه بتعدد السبب الموجب للكفارة تتعدد الكفارة مطلقا، لأن الأصل عدم تداخل الأسباب إلا إذا دل دليل في مورد خاص على تداخل الأسباب، كما في باب الغسل مثلا. والقول الثالث وهو الذي ذكره الشارح هنا هو التفصيل بين الموارد، وهو أنه إذا تكرر الوطء فإنه موجب لتكرر الكفارة على التفصيل الذي ذكرناه بالأمس. إذن توجد أقوال ثلاثة في المسألة: قول بعدم التكرر مطلقا، قول بالتكرر مطلقا، وقول بالتفصيل في موجب الكفارة بين البعض والبعض الآخر. بعد ذلك ينتقل إلى فرع أخير مرتبط بهذا البحث، وهو أنه إذا بنينا على أن الأكل والشرب غيران، وأنه إذا تعدد الأكل تتعدد الكفارة، خصوصا إذا تخلل التكفير بينهما، يعني أن الإنسان إذا أن الفقيه إذا بنى على أن تعدد الموجب والسبب يفترض فيه تعدد الكفارة، هنا الآن كيف يتعدد الأكل؟ يعني كيف نقول أن هذا الأكل متعدد أو واحد؟ يقول: يتحقق تعدد الأكل بالازدراد، فإذا ازدرد شيئا وإن كان قليلا ثم ازدرد شيئا آخر، الازدراد يعني الابتلاع، وثم ازدرد شيئا آخر فقد تكرر منه الأكل. فإذا قلنا أن تكرر الأكل موجب لتكرر الكفارة، فهنا تعدد الازدراد وإن قل موجب ماذا؟ موجب لتعدد الكفارة. خب كيف لا يتعدد الازدراد؟ وهو أن يضع الإنسان في فمه لقمة، ثم يضع في فمه لقمة ثانية، ثم ثالثة، ثم رابعة مثلا، وجميعا يزدردها بعد ذلك. أما لو ازدرد اللقمة الأولى ثم ازدرد اللقمة الثانية، هنا تكرر السبب الموجب للكفارة. هذا في الأكل. في الشرب كيف يتعدد؟ قال: الشرب يتعدد وهو أن يقطع الاتصال. الآن ده يشرب، لو كان هناك اتصال في الشرب فهذا يسمى شرب واحد عرفا وإن طال زمانان. أما إذا تقطع فإنه بتعدد الشرب وبتعدد الانقطاع تتعدد الكفارة. هذا كله مبني على أن تعدد الموجب يستلزم تعدد الكفارة. وأما إذا بنينا على أن تعدد الموجب والسبب لا يستلزم الكفارة، فإنه لا فرق بين أن يأكل مرة واحدة أو أن يأكل مرتين أو أن يأكل 10 مرات. قال: ويتحقق تعدد الأكل والشرب بالازدراد بالابتلاع وإن قل ذلك الأمر المبتلع. وأما في الشرب ويتجه في الشرب اتحاد الشرب مع اتصال الشرب وإن طال الشرب للعرف، لأن العرف لا يرى أن هذا تعدد للشرب بل يراه وحدة شرب. ومن الفروع الأخرى وهي ويتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع الكفارة والتعزير. خب قلنا فيما سبق بأنه الجماع موجب للقضاء والكفارة معا بالشرائط التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. هنا تارة يكون جماعه مع أجنبية محرم والعياذ بالله، وأخرى يكون مع محللة، مع الزوجة، مع الأمة ونحو ذلك. فإن كان الجماع مع الزوجة هنا أيضا توجد صورتان، إما مع مطاوعة الزوجة وقبول الزوجة، وإما مع عدم مطاوعتها وقبولها بل تكون مكرهة على هذا العمل. أما إذا كانت الزوجة مطاوعة له في هذا العمل في نهار شهر رمضان، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن لكل من الزوجين حكمه الخاص به، الزوجة لها حكمها الخاص بها والزوج أيضا له حكمه الخاص به. إنما الكلام في الصورة الثانية، وهو أنه ما لو أكره الزوجة على هذا العمل، فهل أن الزوجة يجب عليها القضاء والكفارة أيضا أو لا يجب عليها شيء، لا القضاء ولا الكفارة؟ ثم يوجد عندنا شيء ثالث في باب التعزيرات، في باب الحدود والتعزيرات، يأتي أنه من أفطر عامدا متعمدا في شهر رمضان فإن الحاكم يعزره 25 جلدة. إذن في مورد أن الزوجة تطاوع الزوج على هذا العمل فيجب عليها القضاء والكفارة وتعزر 25 جلدة. أما إذا لم تكن مطاوعة له وإنما كانت مكرهة، والإكراه يكون على قسمين، تارة يكون بنحو يسلبها الاختيار كما لو شد يديها ورجليها لأنه لم تكن تطاوعه وقام بهذا العمل. خب لا إشكال ولا شبهة أن المرأة هنا لا تتحمل شيئا، لا يجب عليها القضاء ولا تجب عليها الكفارة ولا تعزر بشيء، لأن هذا الفعل لا يسند إليها حقيقة، وإنما هي مورد الفعل، محل الفعل، لا أنها هي سبب صدور الفعل. هذا في هذا القسم من الإكراه. وهناك صورة أخرى، وهو أنه لا تطاوعه ولكن تطاوعه خوفا لأنه يضربها، لأنه يطلقها، لأنه يؤذيها في البيت، فتطاوعه ولكنه لا اختيارا بل خوفا من الضرار أو خوفا من الضرب أو بعد الضرب تمكن من نفسها. فهنا هذا الفعل صدر منها اختيارا ولكن صدر منها ماذا؟ بعد الضرب، صدر منها بعد الضرر، صدر منها بعد خوف الضرار. بعض الفقهاء يميزون بين الحالتين وبعضهم لا يميزون بين الحالتين، يقولون سواء كانت المرأة مكرهة بنحو يسلبها الاختيار أو كانت مجبرة بنحو لا يسلبها الاختيار، حيث أنه مكرهة، حيث أنها مجبورة، فإنه يسقط عنها القضاء والكفارة والتعزير ويتحمل الزوج عنها ذلك. فلهذا قال ويتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع. هسه هذا الإكراه كما قلت على قسمين، إما بنحو يسلبها الاختيار وإما بنحو لا يسلبها الاختيار. ويتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع الكفارة، يعني الزوج يتحمل عن الزوجة. في اللغة يذكرون أنه يطلق عليهما معا زوج، مو أنه يطلق على الذكر زوج وعلى الأنثى زوجة. يقول الراغب الإصفهاني في المفردات بأنه والزوجة لغة رديئة في العرب، لأن الزوج يطلق عليهما معا بنحو واحد على الذكر والأنثى، مو أنه يطلق على الذكر الزوج وعلى الأنثى الزوجة، ولكنه خطأ شائع، لغة رديئة شائعة، وهو أنه يطلق على الأنثى الزوجة، مع أن الصحيح في اللغة أن يطلق عليها زوجون. هسه ما أدري لماذا أن الشهيد هماتينا لم يشكل على الماتن. ويتحمل عن الزوجة المكرهة على الجماع الكفارة والتعزير المقدر على الواطئة 25 سوطان، وعلى هذا الأساس فيعزر الزوج 50 سوطان، ولكن ولا تحمل في غير ذلك، مو ولا تحمل أو ولا تحمل، ولا تحمل في غير ذلك، يعني أن الرجل لو أكره أمته محللة ولكنه لا يتحمل عنها شيء، لو أكره الأجنبية أيضا لا يتحمل عنها شيء، لو أكرههما شخص ثالث، يعني أكره الزوج والزوجة معا على الإتيان بالجماع، أيضا لا يتحمل الزوج عن الزوجة شيئان. لماذا؟ للنص الوارد في المقام، والقدر لأنه حيث أن الحكم على خلاف الأصل الأولي فنقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن ماذا؟ أن تكون المرأة زوجة له، لا أن تكون أما، لا أن تكون أجنبية، لأن مقتضى الأصل أن كل إنسان يتحمل وزر نفسه، ولا يتحمل شخص عن شخص آخر شيئان. وخرجنا عن مقتضى الأصل في هذا المورد وهو الزوج والزوجة بمقتضى النص الخاص، وبقي الباقي تحت الأصل الأولي بعدم التحمل. قال: ولا تحمل للزوج أو للرجل في غير ذلك، كإكراه الأماة لو أكره المولى أمته، أو إكراه الأجنبي الأجنبية، أو إكراه الأجنبي لهما، أي للزوج والزوجة معا. أخذ سلاحا ووقف على رأسهما، قال: إما أن تقوموا بهذا الفعل، وإما أن أفعل بكما كذا وكذا. هنا قاموا بالفعل، طبعا في مثل هذا المورد أيضا لا يسلبان الاختيار، لأنهما باختيارهما يقومان بالفعل، ولكن هذا حكمه الشرعي ما ذكرناه. والأجنبي لهما، والزوجة للزوج لو أكرهت الزوجة الزوج على ذلك العمل، أيضا لا تتحمل الزوجة عن الزوج شيئان. والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة، خب في الجماع يتحمل، في غير الجماع لو أكرهها على الأكل، لو أكرهها على الشرب، لو أكرهها على باقي المفطرات، هل يتحمل الزوج عنها شيئا؟ الجواب: لا، لا يتحمل عنها زوج شيئا. والإكراه على غير الجماع ولو للزوجة، لماذا؟ يقول: وقوفا مع النص، لأن النص ورد الزوج يتحمل عن الزوجة في الجماع فقط، وفي غيره فلا تحمل في غير ذلك. هنا قد يقول قائل: إذا كان في مورد الزوجة الزوج يتحمل عن الزوجة التعزير والكفارة ونحوهما، فإذا أكره الأجنبية فمن باب الأولوية القطعية لا بد أن يتحمل. لماذا؟ لأنه إذا كانت زوجته وهي محللة له يتحمل عنها، فكيف إذا أكره الأجنبية وهي محرمة عليه، كيف لا يتحمل عنها؟ الجواب كما هو واضح هذا قياس، لأنه مناطات الأحكام نحن ليست بأيدينا حتى نعرف أن الشارع لماذا حكم هنا بتحمل الزوج عن الزوجة ولم يحكم هناك. هذا أحد موارد القياس الباطل، لأنه نحن لا نعلم لماذا أن الشارع فقط في الزوج قال يتحمل عن الزوجة، ذاك في الجماع فقط، أما المولى لأمته لا يتحمل، أما الزوجة لزوجها لا تتحمل، أما لو أكرههما شخص ثالث لا يوجد تحمل. خب ما هي العلة في ذلك؟ نحن لا نعلم، وعليه فلا يمكن أن نتجاوز من ذلك المورد إلى مورد آخر. ولا تقولوا بأنه الأجنبية الحرمة فيها أشد من حرمة وطئ الزوجة، لأن الزوجة محللة ولكن محرمة في نهار شهر رمضان، ولكن الأجنبية محرمة مطلقا، أعم من أن يكون في نهار شهر رمضان أو في ليل شهر رمضان، في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان، فالحرمة أشد. إذن لابد أن يتحمل الأجنبي عنها أيضا الكفارة والتعزير. الجواب لا، ليس الأمر كذلك، بل ما يخالف، ولكن يتحمل عن الزوج عن المرأة لو لا يتحمل، يعني يضرب بدلها 25 أو لا يضرب. بحثنا في هذا أنه يتحمل طبعا أشاد، إذا قلنا بأن كفارة الجمع موجودة يجلد 80 جلدة، هذا كله في محل، ذاك ما عندنا علاقة فيه، نريد أن نرى أنه يتحمل عن المرأة شيئا أو لا يتحمل. نقول الجواب لا يتحمل، لأن الدليل ورد في الزوج والزوجة فقط. قال: وكون الحكم في الأجنبية أفحش لا يفيد أولوية التحمل للرجل الأجنبي. لماذا؟ لأن الكفارة مخففة للذنب، عندما يكفر فإنه مخفف للذنب. طبعا قلت كما قلت الأفضل أن يعلل بما ذكر، وهو أن مناطات الأحكام ليست موجودة بأيدينا حتى نعرف أنه يتحمل أو لا يتحمل، نحن ندور مدار الدليل. قال: لأن الكفارة التي تجب على الرجل الذي قام بالجماع مع الأجنبية، لأن الكفارة مخففة للذنب، وعليه فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدان. في محله في باب الحج أن الإنسان إذا كرر الصيد عمدان تتكرر الكفارة أو لا تتكرر الكفارة؟ قالوا: لا تتكرر الكفارة، مع أنه من يصيد شيئا واحدا ومن يصيد عشرة أشياء من الواضح أن ذاك أشد من الأول. يقول: ولكنه كما أن هناك لا تتكرر، هنا أيضا لا دليل على التحمل، فقد لا يثبت في الأقوى كتكرار الصيد عمدان. نعم، نحن عندما قلنا أن الزوجة تحمل عن الزوجة لا فرق بين الزوجة الدائمة والزوجة المنقطعة، بين الزوجة الدائمة والزوجة المستمتع بها لمدة معينة. نعم، لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها. فرع: في بعض الأحيان قد تجتمع حالة الإكراه وحالة المطاوعة في جماع واحدين. يعني في الابتداء المرأة كانت مكرهة، ولكنه في حالة الاستمرار، لأنه حالة نفسية، تكون ماذا؟ مطاوعة له وترغب في هذا العمل. في مثل هذه الحالة أيضا في الابتداء للزوج حكمه، يعني يتحمل، وفي المطاوعة للزوجة حكمها، يعني أيضا يجب عليها الكفارة والقضاء والتعزير، وهذا لا يسقط عن الزوج شيئا، يعني الزوج أيضا يعزر 50 صوتان. قال: وقد يجتمع في حالة واحدة في عمل واحد الإكراه والمطاوعة ابتداء واستدامة، وعليه فيلزمه أي الزوج حكمه، أي حكم الابتداء، ويلزمها أي الزوجة حكمها، أي حكم الانتهاء، وهو المطاوعة. ثم عندما قال المكرهة، قال: ولا فرق في المكرهة بين المسلوبة الاختيار وبين الذي تأتي بالفعل باختيارها، ولكنها مضطرة إلى ذلك، خوفها من الزوج، ضرب الزوج لها مكنت الزوجة من العمل. قال: ولا فرق في الإكراه بين المجبورة والمضروبة ضربا، مراد من المجبورة يعني المسلوبة الاختيار، والمضروبة ضربا مضرا حتى مكنت، أي الزوج، على الأقوى. هذا معناه أن بعض الفقهاء فرق بين الحالتين، قال في حالة الجبر يعني سلب الاختيار يتحمل الزوج، أما في حالة المضروبة ضربا مضرا مكنت نفسها يعني عدم سلب الاختيار فإن الزوج لا يتحمل منها شيئا. ولكن الشارح يقول لا فرق بين الحالتين، سواء كانت مسلوبة الاختيار أو غير مسلوبة الاختيار. وكما ينتفي عن الزوجة الكفارة ينتفي القضاء مطلقا فضلا عن التعزير، ولو طاوعته فعليها الكفارة والتعزير والقضاء مثله. القول في شروطه. القول في شروطه، في شروط الصوم. إلى هنا كنا نتكلم عن واجبات الصوم. واجبات الصوم تقدمت فيما سبق، الواجب الأول النية، الواجب الثاني أن لا يكون جنبا، الواجب الثالث أن لا يرتكب بعض المفطرات كما أشرنا إليه. ويا حبذا لو قدم القول في الشروط على القول بالواجبات، لأن الشروط مقدم ماذا؟ على الواجبات. أولا لابد أن نبحث ما هي شروط الوجوب، متى يجب الصوم على المكلف ومتى لا يجب. فإذا وجب الصوم على المكلف نقول ما هي واجبات الصوم. ولكن الماتن وتبعا له الشارح عكس المطلب، أولا بين واجبات الصوم ثم دخل في شروط الصوم. يعني نحن في البحث الأول كنا نبحث عن واجبات الصوم ولكن لا نعلم على من يجب الصوم، بعدنا لم نكن نعلم أنه على من يجب الصوم، الآن نريد أن نعرف أنه على من يجب الصوم وعلى من لا يجب. فإذا وجب فما هي واجباته الصوم. هذا من قبيل بحث الأصوليين قدس الله أسرارهم وحفظ الله الباقين منهم، هو أنه يبحثون نصف الأصول ولكن بعضهم لا يعلمون أن القطع حجة أو ليس بحجة. لأنه أنت متى تبحث في حجية القطع؟ تبحث في الجزء الثاني، يعني في القسم الثاني من علم الأصول، من علم الأصول، بعد أن تبحث كل مبحث الألفاظ تدخل ماذا؟ في حجية القطع، يعني بحسب التقسيم المظفر أنت تبحث في حجية القطع متى؟ في أول الجزء الثالث. فأنت الجزء الأول والجزء الثاني من المظفر تقرأ وبعد لا تعلم أن القطع حجة أو ليس بحجة. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقات أول بحث أصولي جعله ماذا؟ حجية القطع. لماذا؟ لأنه أساسا ما لم نرى أن القطع حجة لا يمكن الدخول في علم الأصول. القول في شروطه. الشروط على قسمين، شروط الوجوب أو شرط الوجوب وشرط الصحة. مرادنا من شرط الوجوب يعني ذلك الشرط الذي إذا لم يتحقق لا وجوب، من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى الحج. قبل الاستطاعة هل يوجد وجوب للحج أو لا يوجد وجوب للحج؟ لا يوجد وجوب للحج. قبل زوال الظهر هل يوجد وجوب لصلاة الظهر أو لا يوجد وجوب لصلاة الظهر؟ لا يوجد وجوب. ومن هنا قالوا أن شروط الوجوب لا يجب تحقيقها، لا يجب تحصيلها. هل يجب عليك أن تحصل الزوال حتى يجب صلاة الظهر؟ هل يجب عليك أن تحصل الاستطاعة حتى يجب عليك الحج؟ لا. إذا حصلت الاستطاعة وجب عليك الحج. إذن الوجوب معلول لأي شيء؟ معلول للشرط. إذن الشرط تارة يكون شرطا للوجوب، يعني لوجوب الصوم، بنحو إذا لم يكن هذا الشرط موجودا فلا وجوب، عد النتيجة ماذا؟ فلا قضاء. إذا لم يكن وجوب في شهر رمضان خب يجب القضاء بعد شهر رمضان؟ لا يجب. فمن الشروط مثلا أن يكون بالغا، خب الصغير الذي لم يبلغ إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الأول من شهر رمضان، طلع عليه الفجر وصار بالغ، هذا يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا يجب؟ لماذا؟ باعتبار أن هذا اليوم لم يجب عليه صومه حتى يجب عليه القضاء بعد ذلك. واضح المطلب؟ إذن شرط الوجوب هو الشرط الذي إذا لم يتحقق فلا وجوب، وعليه فمع عدم الوجوب لا معنى لوجوب القضاء بعد ذلك. وعندنا قسم ثاني من الشروط وهو شروط الصحة لا شروط الوجوب، يعني الوجوب موجود ولكن لكي يمكنك أن تأتي بالعمل لابد أن تأتي به ماذا؟ مع وجود هذه الشروط. من قبيل ماذا؟ من قبيل السفر، من قبيل الحيض المانع. قب الحيض شرط الوجوب لو شرط الصحة؟ شرط الصحة، لأن المرأة وجب عليها الصوم ولكنه لا تستطيع أن تصوم وهي حائض، ومن هنا يجب عليها القضاء بعد ذلك. الحضر شرط الوجوب لو شرط الصحة؟ شرط الصحة، ومن هنا لو سافر فإنه لا يسقط عنه وجوب الحج، لا يصح منه الحج، ويسقط عنه وجوب الحج بنحو لا يجب على المسافر القضاء بعد ذلك. وإلا لو كان السفر وإلا لو كان الحضر شرط الوجوب، خب الإنسان كان يسافر حتى يتخلص من هذا الشرط، فإذا تخلص من هذا الشرط أيضا الوجوب أيضا لا يتحقق فلا يجب عليه القضاء بعد ذلك. ومن هنا لا بد أن نميز بين قسمين من الشروط، شروط الوجوب بنحو إذا لم تتحقق لا وجوب للصوم، وشروط الصحة بنحو إذا لم تتحقق لا يصح منك الصوم وأنه لا يجب عليك. قال القول في شروطه، أي في شروط وجوب الصوم وشروط صحة الصوم، ويعتبر في الوجوب، يعني شروط الوجوب هذه، ماذا؟ البلوغ، وعليه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. فإذا كان الإنسان غير بالغ في نصف الشهر الأول، في النصف الأول من شهر رمضان، ثم بلغ في النصف الثاني، هذا الإنسان يجب عليه أن يصوم النصف الثاني ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك. والعاقل، ومن هنا فالمجنون لا يجب عليه شهر رمضان، صوم شهر رمضان، ومن هنا لو صحى لو صار عاقلا بعد شهر رمضان لا يجب عليه القضاء بعد ذلك. فلا يجب على الصبي والمجنون والمغمى عليه. بحث بين الفقهاء في أن المغمى عليه يجب عليه وهو لا يستطيع أن يصوم فيجب القضاء، أو أن المغمى عليه يعني من الشروط أن لا يكون مغمى عليه والمغمى عليه. وأما السكران، قال وأما السكران فحكمه حكم العاقل، فهذا لا يصح منه الصوم ولكنه يجب عليه القضاء بعد ذلك. وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب ولكنه لا الصحة، فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحة. عفوا أنا اشتبهت، قال وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب، عفوا بل صحيح ذكرت، يعني أن السكر شرط الصحة، لا أنه يعني الإفاقة شرط الصحة لا أنها شرط الوجوب. بعبارة أخرى الإفاقة من السكر، أن لا يكون الإنسان سكرانا، هذا شرط وجوب الصوم لو شرط صحة الصوم، شرط صحة الصوم. فلهذا قال وأما السكران فبحكم العاقل في الوجوب لا الصحة، يعني لا يصح الصوم من السكران. ومن الأمور التي لا بد من توفرها، قال والخلو من الحيض والنفاس. انتهى الوقت الأخ، شوفوا أكو وقت هذا الكاسيت بعده. قال والخلو من الحيض والنفاس والسفر الموجب للقاصر، هذه الشروط تسمى بشروط الصحة لا أنها شروط الوجوب، يعني أن المسافر لا يجوز له أن يصوم، الحائض لا يجوز لها أن تصوم. والخلو من الحيض والنفاس والسفر الموجب للقاصر، خب ليس مطلق السفر شرط الصح، مطلق السفر مانع عن الصوم، بل السفر الشرعي مانع عن الصوم. وبعبارة أخرى، السفر الذي يوجب القاصر شرعا هو الذي يمنع من الصوم، أما السفر الذي لا يمنع من التمام شرعا فإنه لا مقتضية لعدم جواز الصوم فيه. ومن هنا بعد يأتي فيه الكلام الذي تقدم في باب الصلاة في باب المسافر، هناك بينا بأنه السفر الشرعي متى يتحقق ومتى لا يتحقق. فلهذا قال: والخلو من الحيض والنفاس والسفر الموجب للقاصر قيده، فيجب الصوم على كثير السفر لأنه يتم الصلاة في السفر، ويجب الصوم على العاصي بالسفر لأنه يتم الصلاة في السفر، ونحوهما، يعني من قبيل غير القاصد للمسافة. إذا تذكرون نحن في باب المسافر في صلاة المسافر قلنا لو قطع المسافة من غير قصد فإنه لا موجب لقصر الصلاة بل يتم الصلاة. وأما ناوي الإقامة عشرا فهو بحكم المقيم، وأما ناوي الإقامة عشرا ومن مضى عليه 30 يوما مترددا ففي معنى المقيم، حكمه حكم المقيم والحاضر. ويعتبر في الصحة التمييز أيضا. هنا يريد أن يشير إلى مطلب وهو من المسائل الخلافية بين فقهائنا، وهو أن عبادة أن أفعال الصبي هل هي عبادات أو أنها صورة العبادة؟ الصبي عندما يصلي، الصبي عندما يصوم، هل أن عمله عبادة ولكنه عبادة مستحبة، أو أن عمله ليس عبادة وإنما هي صورة العبادة من قبيل الكافر الذي يقلد المسلم في الصلاة؟ خب صورة العبادة موجودة ولكنها ليست عبادة وإنما هي صورة شبيهة للعبادة. هناك خلاف بين فقهائنا في أن أفعال الصبي هل هي عبادية أو أنها تمرينية. بعض يقول أنها تمرينية وليست عبادية وعليه فلا ثواب عليها، وبعض يقول أنها ماذا؟ أنها لا عبادية ولكنها عبادات مستحبة. هنا الشارح يقول: المستفاد من عبارة الماتن عندما قال: وشرط الصحة ويشترط في الصحة التمييز، أي أن يكون الصغير مميزا حتى يصح منه الصوم، فإذا كان الصغير والصبي غير مميز فلا يصح منه الصوم، فإذا لم يصح منه الصوم فلا يكون شرعيا فلا يكون عباديا. إذن نفهم من عبارة الماتن أنه يرى أن أعمال الصبي شرعية أو غير شرعية؟ نعم شرعية، ولكنها شرعية محمولة على الاستحباب لا على الوجوب، إلا أن الماتن لا يقبل ذلك. يقول: الصحة لا تلازم المطلوبية الشرعية، قد يكون الشيء صحيحا ولكنه ليس بمطلوب شرعان، لأن الصحة من الأحكام الوضعية، والمطلوبية وعدم المطلوبية من الأحكام التكليفية، ولا ملازمة بين الأمرين، بين أن يكون الحكم الوضعي موجودا والحكم التكليفي ماذا؟ غير موجودين. فهنا أعمال الصبي صحيحة ولكن هذه لا تلازم أنها مطلوبة، قد تكون صحيحة وليست بمطلوبة للشارع، لا على نحو الوجوب كما هو واضح ولا على نحو الاستحباب أيضا، إلا أنه كما قلت جملة من الفقهاء يقولون: لا ليس الأمر كذلك، فإن أعمال الصبي مطلوبة للشارع ولكن على نحو الاستحباب. ومن هنا يستحب للصبي، يعني للطفل للذكر، أن يصوم قبل 13، مو أن يصل إلى 15 الذي هو سن البلوغ الشرعي، يستحب له أن يصوم من السن 13 عشرة، وفي روايات أخرى من السابعة من التاسعة ونحو ذلك. وهنا ذكر جملة من فقهائنا أن هذا محمول على الاستحباب الشرعي، يعني مطلوب منه شرعا لا أنه مطلوب منه على نحو الوجوب. قال: ويعتبر في الصحة التمييز وإن لم يكن العامل أو الإنسان الآتي بالعمل وإن لم يكن مكلفان. ويعلم من هذا الماتن أن صوم المميز، ويعلم منه أي من المصنف أن صوم المميز صحيح فيكون شرعيا. يعني هناك ملازمة بين الحكم الوضعي الذي هو الصحة وبين الحكم الشرعي وبين الحكم التكليفي الذي هو المطلوبية الشرعية. وبه صرح في الدروس، ولكن الشارح لا يقبل ذلك. ويمكن الفرق بأن الصحة من أحكام الواضع فلا يقتضي الشرعية، يعني فلا يستلزم الشرعية والمطلوبية ولو بنحو الاستحباب. والأولى كون فعل الصبي تمرينيا لا أنه شرعي ومطلوب للشارع. وعليه فإذا كان تمرينيا ويمكن معه أي كون الفعل تمرينيا الوصف بالصحة كما ذكرنا. لماذا؟ لأن الوصف بالصحة حكم وضعي ولا علاقة بينه وبين الحكم التكليفي. فلهذا أنتم تجدون أن الصبي لو كسر زجاجة إنسان يكون ضامن أو لا يكون ضامن؟ نعم ضامن، لأن الأحكام الوضعية ليست مختصة بالبالغين بل تشمل البالغ وغير البالغ. ولكنه هل يجب عليه أداء الضمان أو لا يجب عليه الأداء؟ لا يجب. لماذا؟ لأن الوجوب حكم تكليفي والصغير ليس مكلفا بالأحكام التكليفية. نعم إذا بلغ يجب عليه الأداء. إذن لا ملازمة بين الحكم الوضعي وبين الحكم التكليفي. قد يوجد هناك حكم وضعي ولا يستلزم ولا يقتضي حكما تكليفيا. فلهذا يقول الشارح في المقام: نحن يوجد عندنا حكم وضعي هنا وهو صحة فعل صبي بعنوان التمرين، وهذا لا يستلزم أن يكون مطلوبا للشارع. ويمكن معه الوصف بالصحة كما ذكرناه خلافا لبعض الفقهاء، حيث نفى الأمرين الصحة والمطلوبية الشرعية. إذن المسألة فيها أقوال ثلاثة صارت: قول نفي الصحة والمطلوبية، قول بإثبات الصحة والمطلوبية، قول بإثبات الصحة دون المطلوبية كما هو مختار الشارح. أما المجنون فينتفيان في حقه، يعني لا الصحة ولا المطلوبية. وأما المجنون فينتفيان في حقه لانتفاء التمييز، والتمرين فرع التمييز، والمفروض أن المجنون لا يستطيع أن يميز الواجب من الأفعال من غير هذه الأفعال. ويشكل ذلك هذا القول أنه أما المجنون فينتفيان، يعني الصحة والمشروعية في حقه، يقول هذا على إطلاقه غير تام، لأن بعض المجانين يستطيعون أن يميزون فد مقدار. ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم، وعليه فيصح تمرينهم، فيكون حكمه حكم الصبي. الصبي أيضا ليس تمييزه في أعلى درجة، ولكنه يمكن تمرينه على تلك الأفعال. قال: والخلو منهما، أي من الحيض والنفاس، من المسائل التي هي محل الكلام بين فقهائنا، وهي محل الاختلاف أيضا حتى بين فقهائنا المعاصرين، هو أن المرأة إذا نقت من دم الحيض ومن دم النفاس فهل يجب عليها الاغتسال قبل الفجر أو لا يجب عليها ذلك؟ وبعبارة أخرى، حكم حدث الحيض والنفاس هو حكم حدث الجنابة أو ليس حكمهما حكمة؟ أي منهما؟ خلاف بين فقهائنا. السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول: لا، حكم حدث الجنابة يختلف عن حدث الحيض والنفاس. ومن هنا المرأة إذا نقت من الحيض ومن النفاس لا يجب عليها أن تبادر إلى الاغتسال قبل الفجر، بل تستطيع أن تنتظر وتغتسل بعد الفجر. وهذا بخلافه إذا كان الإنسان أو المرأة مجنبة فإنها يجب عليها أن تبادر إلى الاغتسال قبل الفجر، بخلاف باقي الفقهاء يقولون: لا، لا فرق بين حدث الجنابة وبين حدث الحيض والنفاس. فكما يجب أن يكون المكلف طاهرا من حدث الجنابة قبل الفجر، كذلك يجب عليه أن يكون طاهرا من حدث الحيض والنفاس. ومن هنا عبارة الماتن تكون قاصرة عن إفادة المدعى، والخلو منهما، والخلو من أي شيئين؟ من دم الحيض ودم النفاس، لو من حدث الحيض وحدث النفاس، أي منهما؟ الشارح يحمل العبارة على ماذا؟ على الخلو من دم الحيض ودم النفاس. ومن هنا يقول العبارة غير كافية. لماذا؟ لأنه لا يكفي الخلو من دم الحيض ودم النفاس شرطا في الصحة، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك ماذا؟ الخلو من حدث الحيض وحدث النفاس حتى يتحقق شرط الصحة. ولكنه أنا ما أدري من أين هسه استفاد أن المصنف يقول بأنه لا بد من الخلو من الحدث بالنسبة إلى الحيض والنفاس. لعل مبناه ماذا؟ لعل مبناه أنه يكفي الخلو من دم الحيض ودم النفاس، ولا يشترط أن تكون خالية من حدث الحيض وحدث النفاس. قال: والخلو منهما، أي من الحيض والنفاس، يعني من دم الحيض ودم النفاس. ومن هنا فلو أن المرأة بعد آن من طلوع الفجر انقطع الدم عنها، أيضا لا يمكنها أن تصوم ذلك اليوم، بل يجب عليها القضاء بعد ذلك. لا بد أن يدخل عليها الفجر وهي نقية من دم الحيض ودم النفاس، مو دم الاستحاضة، لها حكم آخر، من دم الحيض ودم النفاس نقية. هسه أيضا لا بد أن تكون مغتسلة لهما أو لا، على الخلاف المتقدم. قال: والخلو منهما من الحيض والنفاس، وكذا يعتبر فيهما، أي في الحيض والنفاس، الغسل بعده، أي بعد الحيض وبعد النفاس عند المصنف، يعني عند المصنف في كتبه الأخرى، لقائل أن يقول أنه عدل في هذا الكتاب. أما إذا كان باق على مبناه السابق، نعم العبارة لا تكون موصلة للمطلب. قال: فكان عليه أن يذكره، يعني أن يذكر الاغتسال قبل الفجر والخلو من حدث الحيض والنفاس قبل الفجر، وهو لم يذكر إلا الخلو من دم الحيض ودم النفاس. قال: فكان عليه أن يذكره، يعني يذكر اعتبار الغسل قبل الفجر، إذ الخلو منهما، يعني من دم الحيض ودم النفاس، لا يقتضيه، يعني لا يستلزم الخلو من الدم، الخلو ماذا؟ من الحدث. قد تكون المرأة خالية نقية من الدم ولكنها محدثة بحدث الحيض، قد تكون نقية من دم النفاس ولكنه حدث النفاس بعد باق على حاله، إذ الخلو منهما، أي من دم الحيض ودم النفاس، لا يقتضيه، يعني لا يقتضي الخلو من حدثهما، كما لم يقتضه في شرط الوجوب. كذلك عندما نقول في شرط الوجوب الخلو منهما، ليس مرادنا في عندما نقول الخلو من الجنابة، الخلو من الجنابة يعني الخلو من حدث الجنابة، كما لم يقتضه في شرط الوجوب، إذ المراد بهما، أي بالحيض والنفاس، فيه، أي في الصوم، نفس الدم. قال: والخلو منهما، شوفوا هذه عبارة الماتن ماذا كانت؟ والخلو من الحيض والنفاس. هذا والخلو من الحيض والنفاس، يعني والخلو من دم الحيض ودم النفاس، لو الخلو من حدث الحيض وحدث النفاس. إن كان مراد المصنف الخلو من دمهما فالعبارة قاصرة، أما إن كان مراده الخلو من حدثهما فالعبارة موصلة أو قاصرة؟ موصلة. ولكن الشارح يقول عندما يقولون الخلو من الحيض والنفاس مرادهم ماذا؟ الخلو من الدم لا الخلو من الحدث. قال إذ المراد بهما بالحيض والنفاس فيه نفس الدم لوجوبه، والشاهد على ذلك ماذا؟ لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل، التي انقطع عنها الدم يجب عليها أو لا يجب عليها؟ بلي لا يجب عليها الصوم أو لا يجب؟ يجب. إذن هي خالية ولكنه يجب أو لا يجب؟ ها؟ إذن مراد من الحيض والنفاس الدم لو الحدث؟ الدم. إذن بقرينة وجوب الصوم على المنقطعة، يعني على التي نقت من الدم وإن لم تغتسل، نستكشف أن المراد من الخلو أي خلو؟ الخلو من الدم، من دم الحيض ودم النفاس، لا الخلو من حدثهما. إذ المراد بالحيض والنفاس نفس الدم لوجوب الصوم على المنقطعة وإن لم تغتسل، وهذا خير شاهد على أن المراد من الحيض والنفاس ماذا؟ دم الحيض والنفاس لا حدث الحيض والنفاس. ومن الأمور التي لا بد، هذا شرط في الوجوب أيضا مو شرط في الصحة، ومن الكفر فإن الكافر الأصلي لا يجب عليه الصوم، مو لا يجب عليه الصوم مطلقا، لا يصح منه الصوم أيضا، ولكنه إذا أسلم بعد ذلك لا يجب عليه القضاء، لأن الإسلام يجب عما قبله. هذا الإنسان كان كافرا أصليا إلى 20 يوم من الشهر ثم أسلم، هذا يجب عليه أن يصوم 10 الباقية من الشهر، ولا يجب عليه القضاء بالنسبة إلى 20 المنصرمة، إلا إذا كان ارتداده عن ملة، عند ذلك يجب، كان مسلما ثم ارتد في شهر رمضان ثم أسلم، فهنا عندما ارتد في شهر رمضان بعد لا يمكنه أن يصوم، لأنه لا يستطيع أن ينوي التقرب بالصوم إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان يجب عليه القضاء بعد ذلك. قال ومن الكفر فإن الكافر يجب عليه الصوم كغيره، ولكن لا يصح منه، أي من الكافر معه، لا يصح منه الصوم معه، أي مع الكفر. هذه المسألة من المسائل المطروحة في علم الكلام، وهو أن الكافر هل هو مكلف بالفروع أو أنه ليس مكلفا بالفروع؟ خلاف بين علمائنا أن الكافر مكلف بالأصول فقط، فإذا اعتقد بالأصول تجب عليه الفروع، أو أن الكافر من أول الأمر مكلف بالفروع والأصول معا. خب أين تظهر الثمر؟ بلي في القضاء. أحسنتم، إذا قلنا أنه مكلف من أول الأمر بالفروع، خب إذا أسلم يجب عليه القضاء، ولكنهم أشكلوا على هذه الثمرة، قالوا لا ثمرة. لماذا؟ لأنه عندنا رواية تقول الإسلام يجب عما قبله، إذن لا تظهر ثمرة لهذا البحث الكلامي في أن الكافر مكلف بالفروع أو غير مكلف بالفروع. قال ولكن لا يصح منه معه. خب ويصح من المستحاضة. خب الصوم من المستحاضة ممكن أو ليس بممكن؟ نعم ممكن، بل يجب عليها ذلك. خب المستحاضة على 3 أقسام كما قرأنا في كتاب الطهارة، هنا قلنا إما استحاضة صغيرة وإما متوسطة وإما كبيرة. لا يوجد عندنا إشكال في الصغيرة، لماذا؟ لأن الصغيرة لا يوجد فيها غسل، إنما الكلام أين؟ في المتوسطة والكبيرة. فهذه المستحاضة بالاستحاضة المتوسطة أو الكبيرة، هل يجب عليها أن تقدم الأغسال أو لا يجب عليها؟ ذلك خلاف بين فقهائنا. بعض ذهبوا إلى أنه يجب عليها أن تقدم كل الأغسال النهارية على ماذا؟ على طلوع الفجر. إذن المستحاضة الكبيرة يجب عليها أن تقدم غسل صلاة الصبح على ماذا؟ على الفجر، وتقدم غسل صلاتي الظهر والعصر أيضا ماذا؟ على الفجر. على الفجر يعني لابد أن تقدم الأغسال النهارية على طلوع الفجر، أما الغسل الليلي لا يبقى بعد دخول الليل، يعني بعد أن يدخل الغروب فإنه يجب أن تأتي بالغسل الليلي. هذا قول في المسألة. قول آخر يقول لا، بأنه هذه المرأة تستطيع أن تغتسل للصبح ولكنه قبل الصلاة، وتستطيع أن تغتسل للظهرين وأيضا قبل الصلاة، ولا يجب عليها أن تقدم أغسال النهارية على الليل. المسألة خلافية. فلهذا قال ويصح الصوم، مراد من الصحة هنا يعني أنه يجوز لها، والجواز بالمعنى العام يعني ما يشتمل على الوجوب أيضا، مو أن الصوم على المستحاضة جائز، يمكنها أن تصوم ويمكنها أن تترك. هذه الصحة صحة وضعية مو صحة تكليفية حتى نقول المراد هو الجواز. ويصح من المستحاضة إذا فعلت الواجب من الغسل النهاري. هذه إذا فعلت الواجب من الغسل، شوفوا عبارة الماتن إلى هنا انتهت. إذا فعلت الواجب من الغسل، خب يا غسل هذا الشارح يحتمل فيها ثلاث احتمالات. إذا فعلت الواجب من الغسل، أي غسل؟ يقول فيه ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول إذا فعلت الواجب من الأغسال النهارية، يعني اغتسلت لصلاة الصبح واغتسلت لصلاة الظهر والعصر، فلهذا قال من الغسل النهاري، وإن كان هذا الغسل النهاري ماذا؟ واحدا. الغسل النهاري الواحد وين يتحقق؟ في المستحاضة متوسطة، لأن المستحاضة المتوسطة يجب عليها غسل واحد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وإن كان واحدا بالنسبة إلى الصوم الحاضر، هذا الصوم الذي تريد أن تصومه هذا اليوم اليوم المقبل، أو مطلق الغسل. الاحتمال الثاني المراد من الغسل الأعم من الغسل النهاري والغسل الليلي. إذا فعلت الواجب من الغسل الليلي والنهاري، وهذا معناه ماذا؟ التفتوا جيدا للعبارة. وهذا معناه ماذا؟ أنه إن لم تفعل الواجب من الغسل الليلي صومها صحيح لو باطل؟ باطل بناء
الله بعد كمل، لأنه هذول بعد منعونا والحمد لله رب العالمين.